الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأنه تبين مما تقدم بأن أصح الوجوه أو أحسن الوجوه أحسن الوجوه التي يراد بها تصحيح فتوى يراد بها تصحيح الصوم عندما يرتكب المكلف بعض المفطرات عن إكراهن، أحسن الوجوه لتصحيح الصوم وعدم وجوب القضاء هو الوجه الأول. لكنه بالرغم من هذا الوجه الأول يرد عليه ما أشرنا إليه في الدرس السابق، وحاصله هذا هو أن المستفاد من حديث الرافع بحسب المتفاهم العرفي منه، بحسب الارتكاز العرفي، أو قل بعبارة أخرى بحسب مناسبات الحكم والموضوع، المستفاد من حديث الرفع هو أن الرفع بهذه العناوين التسعة المذكورة في حديث الرافع بعنوان الخطأ للضرار الإكراه إلى آخره، أن الرفع بهذه العناوين التسعة إنما هو باعتبار كونها لكونها معذرة، لكونها عذر للمكلف. الرفع هو على هذا الأساس، على أساس المعذرية، أن هذه العناوين توجب المعذرية بالنسبة إلى المكلف عندما يرتكب المفطر عن الضرار، عن إكراه، عن خطأ، عن نسيان، إلى آخر العناوين المذكورة في هذا الحديث الشريف. فالرافع بهذه العناوين اللي يفهم من الحديث إنما هو باعتبار أن هذه العناوين تعتبر عذرا للمكلف، تعتبر عذرا للمكلف، فكأنه لم يصدر منه شنو هذا الفعل، يعني هذا اللي قلنا بأنه يوجب ضعف انتساب الفعل علما إلى المكلف، ضعف انتساب الفعل إلى المكلف، الفعل الذي يصدر من المكلف من دون هذه العناوين كلها، لا هو ناسي، لا هو مضطر، لا هو مكره، لا هو خطأ، لا 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 إلى آخره، الانتساب يكون انتساب واضح، الفعل ينتسب إلى المكلف. هذه العناوين عندما تطرأ توجب ضعف هذا الانتساب، ضعف هذا الانتساب، وبالتالي تكون عذرا ومعذرة بالنسبة إلى المكلف عندما تصدر منه هذه الأفعال في حالات الاضطرار أو الإكراه أو ما شاكل ذلك. هاي النكتة، هذا الاستظهار العرفي من الحديث الشريف يستدعي في الحقيقة أن يكون الحديث مختصا بما إذا كان المرفوع، بما إذا كان يستوجب اختصاص المرفوع بالحديث بما إذا كان الاختيار والعمد دخيل في ترتبه على موضوعه، أي شيء كان موضوعه، أي شيء كان موضوعه فعل، ترك، إلى آخره، أن يكون ترتب الحكم على موضوعه الاختيار والعمد له دخل فيه، الاختيار والعمد له دخل فيه. في مقابل ماذا؟ في مقابل ما إذا كان الأثر يترتب على موضوعه بلا دخل لاختيار المكلف وعمده ويترتب على كل حال، كيفما اتفق حصول ماذا؟ حصول وتحقق موضوعه، الحكم يترتب عليه، سواء حصل الفعل والموضوع باختيار وعمد من قبل المكلف أو حصل شنو بلا إرادة منه ولا اختيار، الحكم يترتب على موضوعه. الحديث الشريف يختص بخصوص ما إذا كان هو لا يرفع إلا ماذا؟ إلا الآثار التي يكون ترتبها على موضوعها الاختيار والعمد دخيل في ذلك، دخيل في ترتبها على ماذا؟ على موضوعها. وأما إذا فرضنا أن الأثر الشرعي والحكم الشرعي ليس للاختيار والعمد دخل في ترتبه على موضوعه كالأمثلة السابقة التي ذكرناها، النجاسة المترتبة على الملاقات، الجنابة كحكم شرعي وأثر شرعي مترتب على فعل موجب الجنابة. هذه أمور ثبت في دليلها أنها الاختيار والعمد ليس دخيل في ترتبها على موضوعها، ليس له دخل أصلا. النجاسة تترتب على الملاقات، سواء حصلت الملاقات باختيار المكلف وبإرادته أو حصلت بالاختيار منه ولا إرادة، وهكذا الجنابة تترتب على فعل موجبها من دون أن يكون للعمد والاختيار دخل في ماذا؟ في هذا الترتب، ترتب الحكم على ماذا؟ على موضوعه، ليس له دخل في ذلك. هكذا آثار شرعية، هكذا أحكام شرعية ثبت في دليلها، ثبت في بغض النظر عن حديث الرافع، هذا مقصودنا، ثبت في دليلها أنها آثار تترتب ماذا؟ ليس للعمد والاختيار دخل في ترتبها على موضوعها. حديث الرفع لا يشمل مثل هذه الآثار، حديث الرفع لا يشمل مثل هذه الآثار. فلو صدرت الملاقات عن اضطرار، عن إكراه، عن نسيان، ما يجي حديث الرفع يرفع هذا وبالتالي يرفع ماذا؟ الأثر الشرعي. لا، الأثر الشرعي يبقى ثابت وحديث الرفع لا يرفعه، ويترتب هذا الأثر الشرعي على موضوعه، وإن صدر موضوعه عن شنو؟ عن اضطرار، وإن صدر عن إكراه إلى آخره. حديث الرفع لا يشمل هكذا آثار، هو يختص بخصوص الآثار التي يكون للاختيار والعمد دخل في ترتبها على موضوعها. مثل إيش؟ مثل ما قلنا، الحرمة بالنسبة إلى شرب الخمر، إقامة الحد بالنسبة إلى شرب الخمر، هذه آثار العمد والاختيار دخيل في ترتبها على موضوعها، على شرب الخمر. الحرمة إنما تترتب على شرب الخمر إذا كان الشرب صادرا من المكلف باختياره وإرادته. الحد إنما يقام ويترتب على شرب الخمر إذا صدر الشرب باختيار من المكلف وإرادة من المكلف. هذه آثار ثبت في دليلها أن الاختيار والعمد دخيل في ترتبها، وتلك آثار ثبت في دليلها عدم دخل الاختيار والعمد في ترتبها. هذا إذا صار واضح، حينئذ نقول بأن الوجه في عدم شمول حديث الرفع للآثار من القسم الأول يكون واضح، شمول حديث الرفع للآثار من القسم الثاني ليكون الاختيار والعمد دخيل في ترتبها واضح، لأن هذا الأثر الإقامة الحد على شرب الخمر مثلا، قلنا أن الاختيار والعمد دخيل في ترتب الحد على ماذا؟ على شرب الخمر. حينئذ إذا صدر شرب الخمر عن إكراه، عن اضطرار، هنا المعذرية متصورة، جدا معقول أن نقول بأن هذا عذر، هذا معذور. لماذا؟ لأن الاختيار والعمد دخيل في ترتب هذا الأثر، وصدور الفعل عن إكراه، عن اضطرار، كما قلنا يضعف هذه النسبة، يجعل كأن الفعل غير منتسب إلى من صدر منه هذا الفعل، يضعف الانتساب، يضعف الإسناد، إسناد الفعل إليه. من يقدر نقول بأن هذا صدر منه عن اختيار وعن إرادة حتى ينتسب إليه الفعل؟ فلا حينئذ يقال أن هذا عذر، فيصح ما فهمناه بحسب الارتكاز العرفي من الحديث من أن رفع الأثر بهذه العناوين إنما هو باعتبار كونها معذرة، كون هذه العناوين شنو تعتبر عذرا. العرف هكذا يفهم أن النسيان عذر، أن الخطأ عذر، أن الكذا عذر، الإكراه عذر للمكلف، فيكون ارتفاع الأثر بهذه العناوين باعتبار أن هذه العناوين تعتبر أعذار للمكلف. هذا إنما يتصور في القسم الثاني، في القسم الثاني عندما يكون الأثر ترتب على موضوع الاختيار والعمد دخيل فيه، فيقال بأن هذا الموضوع إذا صدر من المكلف عن إكراه هذا يعتبر عذر، فتكون يكون هذا العنوان عنوان الإكراه، عنوان معذر، وبالتالي يكون رافع من رافع للأثر الشرعي، لأن هذه العناوين كما قلنا تعتبر معذرة وموجبة لرفع ماذا؟ لرفع الأثار. وأما بالنسبة للقسم الأول ما له معنى لافتراض المعذرية أصلا، ولذلك نقول أن الحديث لا يشمل هذا القسم من الآثار. ليش؟ لأن هذا الأثر هو أساسا الاختيار والعمل، ليس دخيل ترتبه على موضوعه. النجاسة تترتب على الملاقاة كيفما حصلت، الاختيار والعمد من قبل المكلف ليس دخيل في ترتبها، ليس دخيل في ترتبها. إذن هي تترتب سواء صدرت الملاقاة عن عمد واختيار، أو صدرت الملاقاة لا عن عمد ولا شنو ولا إرادة، هي تترتب هذا الأثر. في دليلها ثبت هذا أنها تترتب وإن صدرت الملاقاة بالاختيار ولا شنو ولا عمد، هي في دليلها كذلك. حينئذ نجي نقول بأنه الملاقاة إذا صدرت عن إكراه حينئذ شنو يرتفع شنو هذا الأثر، هذا ما يقدر نقوله يعتبر عذر. هذا إنما نصور أن هذا عذر عندما يكون الاختيار دخيل في الترتب، عندما يكون الاختيار دخيل في الترتب فيقال أنه إذا صدر عن إكراه هذا معذر، إذا صدر عن اضطرار يكون معذر. ليش؟ لأن الاختيار دخيل، كأن الإكراه يرفع شنو؟ الاختيار، يرفع الاختيار، الاضطرار يرفع الاختيار كأنه، أو بتعبير لعله أدق يرفع انتساب الفعل علما إلى الفاعل، كأنه لم يصدر منه، لا ينتسب هذا الفعل إليه، لأنه صدر منه بلا إرادة وشنو؟ وبلا اختيار، بلا إرادة وبلا اختيار. فالمعذرية معقولة في القسم هذا، في القسم الثاني معقول أن نقول بأن شرب الخمر إذا صدر عن إكراه هذا يكون مشمول للحديث، ويعتبر هذا معذر وموجب لارتفاع الحرمة، لارتفاع وجوب الحد، وجوب مقامة الحد، يكون موجب لهذا. لماذا يكون موجب لهذا؟ لأن الحرمة هي الاختيار دخيل في ترتبها على شرب الخمر، فإذا صدر عن إكراه كأنه هذا يكون معذر، ولا يكون قد صدر عن اختيار، ولذا يكون مرتفعا عنه عندما يصدر عن إكراه فيكون مشمول بالحديث. النوع الأول أو القسم الأول لا يكون مشمول للحديث، لأنه هاي النكتة ما موجودة به، لأن الأثر يترتب على موضوعه مطلقا، أو قل بأن الأثر من آثار ذات الفعل، ذات شرب الخمر، ذات الملاقاة، على نفس الملاقاة سواء صدرت عن اختيار وعمد أو صدرت لا عن اختيار وعمد. مثل هذا لا معنى لأن يكون الحديث شاملا له، بحيث يقال بأن الملاقاة إذا صدرت عن إكراه حينئذ هاي تكون موجبة لارتفاع ماذا؟ لارتفاع الأثر الشرعي. هذا هو الوجه الذي يمنع من ماذا؟ من تطبيق حديث الرفع في محل الكلام على ماذا؟ على 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 بعدنا ما كملنا. هذه قضية كبروية، نجي إلى محل الكلام. شنو معنى الكلام؟ احنا نريد نطبق حديث الرفع على وجوب القضاء. هل وجوب القضاء هل هو كالحرمة وإقامة الحد مشمول بالحديث، أو هو كالنجاسة بالنسبة إلى الملاقات، كالجنابة بالنسبة إلى موجب الجنابة. قلنا أن هذا يختلف باختلاف أنه ماذا نفهم من القضاء، أن القضاء هل هو من باب المجازات والعقوبة أو لا، أنه مو من باب المجازات والعقوبة، ما العلاقة بالمجازات والعقوبة؟ كفارة من باب مجازات والعقوبة ممكن، لكن القضاء إذا قلنا أنه من باب المجازات والعقوبة هذا معناه أن ترتبه على موضوعه، أي شيء كان موضوعه، الفاعل، فوت الواجب في وقته، عدم الاتيان بالواجب في وقته، أي شيء كان موضوعه، معناه أن ترتبه على موضوعه الاختيار والعمد دخيل فيه إذا كان من باب شنو؟ المجازات والعقوبة. قرينة واضحة على هذا، يعني قاعد يعاقبه، يعاقبه بالقضاء، يجازيه بالقضاء. خب لابد أن نفترض أن ترتب القضاء على 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 على, على, على موضوعه هذا الاختيار والعمد دخيل شنو فيه، ولذا يستحق المكلف هذا العقاب، هذا الجزاء، لأنه صدر منه شنو؟ باختياره. فإذا صدر منه عن إكراه ترتفع هذه العقوبة. ليش؟ لأن الاختيار والعمد دخيل في ترتبها. لكن هذا إذا قلنا بأن القضاء من باب العقوبة والمجازات، وأما إذا قلنا أن القضاء ليس من هذا الباب، بابه باب آخر، بابه باب ماذا؟ باب استيفاء ما بقي من الملاك، بابه استيفاء، باب استيفاء الملاك المتبقي، لأن المكلف عندما يرتكب المفطر عن إكراه، عندما يرتكب المفطر يكون قد ماذا؟ قد فاته بعض الملاك، مو قلنا مو عن إكراه، قبل الإكراه فاته بعض الملاك، مو اللي هي ملاك ماذا؟ ملاك الوقت. أما ملاك أصل الفاعل بعد موجود، بإمكانه أن يتداركه في الشارع، يأمره بالقضاء يعني الاتيان بالفعل في خارج وقته، يتدارك ما فاته شنو من الملاك، يتدارك الملاك المتبقي. هذا هو هذا هو القضاء، بابه باب استيفاء الملاك المتبقي. إذا قلنا بذلك حينئذ لا يكون ترتب القضاء على موضوعه، لا يكون الاختيار والعمد دخيل فيه إطلاقا، ما له دخل بالاختيار ولا. على كل حال هو فاته جزء من الملاك، وعندما يأتي بالمفطر في نهار شهر رمضان هو فاته جزء من شنو؟ الملاك، وبإمكانه تدارك الملاك في خارج شنو؟ في خارج الوقت، سواء صدر منه هذا عن اختيار وإرادة أو صدر منه شنو؟ بالاختيار وبلا إرادة. فوات جزء من الملاك بارتكاب المفطر هذا متحقق على كل حال، ليس مرتبط بماذا؟ بصدور المفطر منه عن اختيار وإرادة أو عدم صدوره. إذا صدر منه المفطر بالاختيار، بالاختيار النتيجة فاته شنو؟ جزء من شنو؟ الملاك. هذه قضية واقعية، مو قضية اعتبارية مربوطة بالعقاب والجزاء والكذا، قضية واقعية. أكو ملاك للصوم لا يمكن إدراكه مع تناول شيء من شنو؟ من المفطرات، لا يمكن إدراكه. فالمختار في تناول المفطر كالمكره على تناول شنو؟ المفطر. كل منهما يفوته ماذا؟ ذلك الملاك التام، يفوته الملاك التام، ويتمكن من أن يدرك المتبقي من شنو؟ من الملاك في خارج شنو؟ في خارج الوقت، فهو يمر بالقضاء. فترتب القضاء على موضوعه هو من باب استيفاء الملاك المتبقي، وهذا لا دخل للاختيار والعمد فيه، لا دخل للاختيار. مش نقول بأن الذي يكون يأتي بالمفطر عن اختيار وعمد هذا يجب عليه أن يستوفي الملاك المتبقي، لأنه فاته شنو؟ جزء من الملاك في داخل الوقت، لا، ذاك أيضا فاته جزء من الملاك. قضية متعبدية، قضية مبنية على فوات ملاك واقعي، إذا كان الملاك في القضاء هو استيفاء الملاك المتبقي، هذا موجود في كل منهما، كل منهما فاته الملاك الكامل، والقضاء لاستيفاء الملاك المتبقي، فلا فرق حينئذ بين المتعمد وبين ماذا، وبين المضطر، بين صاحب الإرادة في استعمال المفطر وبين من يستعمل المفطر بلا إرادة منه وبلا اختيار. فيكون حال القضاء حال ماذا؟ حال النجاسة المترتبة على الملاقات أو الجنابة المترتبة على فعل موجبها، ليس للاختيار والعمد دخل فيه. هكذا نفهم من أدلة شنو القضاء. حينئذ نقول أن حديث الرف لا يشمله، لا يشمله حديث الرف، ولا يمكن تصحيح الصوم بالتمسك بحديث الرف باعتبار رفع وجوب القضاء. هذا تمام الكلام في ما أدري هيا كان يا فرع، كان قلنا أكو فروع يقع الكلام فيها، هذا الثالث. الفرع الرابع وهو آخر فرع في هذه المسألة نتكلم عن صورة الجاهل، تكلمنا عن صورة النسيان، تكلمنا عن صورة شنو قلنا القهر، الإكراه، مو الإكراه، الإجبار والقهر على فعل المفطر، وتكلمنا عن صورة الإكراه. الآن نتكلم عن صورة الجاهل. إذا استعمل الصائم المفطر جهلا، والمقصود بالجهل هنا الجهل بالحكم، يعني جهلا بالمفطرية، جاهل بالمفطرية ما يدري أن هذا مفطر، مع كونه متعمد للفعل، جاهل بالمفطرية متعمد للفعل ملتفت لأن هذا أكل، وحينما يأكل هو يقصد الأكل يتعمد الفعل، لكنه يجهل بماذا؟ بكونه مفطرا. فالكلام يقع في أنه هذا الجاهل الذي استعمل المفطر جهلا بالحكم، هل يصح صومه أو لا يصح صومه أو لا يصح صومه؟ قلنا المكره شنو لا يصح صومه، يجب عليه القضاء. الناسي قلنا شنو يصح منه الصوم ولا يجب عليه شنو القضاء. فالجاهل بالحكم هل يلحق بالناسي فيلتزم بصحة صومه أو يلحق بالمكره حتى يلتزم بعدم صحة صومه؟ هاي المسألة أيضا خلافية، خلاف فيها كثير، أقوال فيها كثيرة. المهم من الأقوال قولان. القول الأول المنسوب إلى المشهور في المدارك نسبه إلى الأكثر، وهو القول بالبطلان، يعني أنه حاله حال المكره فصومه يقع باطل، يعني يجب عليه القضاء، يعني يجب عليه شنو القضاء. هذا هو القول المشهور. بل ذهبوا، أو بعضهم على الأقل ذهب إلى وجوب الكفارة أيضا، يجب القضاء ويجب شنو، يجب تجب شنو الكفارة أيضا. سأحنا اللي همنا بطلان الصوم وعدم بطلانه، يعني وجوب القضاء وعدم شنو، وعدم وجوبه. المشهور ذهب إلى وجوب القضاء وإلى بطلان الصوم بارتكاب المفطر جهلا بالحكم، من دون فرق بين الجاهل القاصر والجاهل شنو المقصر، لم يفرقوا بين في البطلان بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر. زين. في المقابل نقل عن الشيخ في موضع من التهذيب وعن الحلي الشيخ ابن إدريس عدم البطلان مطلقا، يعني تماما في مقابل القول المنسوب إلى المشهور، ذاك يقول بالبطلان مطلقا في الجهة القاصر والمقصر، هذا يقول لا، بأنه لا يبطل مطلقا سواء كان قاصرا أو كان مقصرا، ويصح منه الصوم ولا يجب عليه القضاء. اختار هذا القول عدم البطلان مطلقا صاحب الحدائق، احتمله العلامة في المنتهى الحاقا للجاهل بالناس، كيف الناس إن صح صوم الجاهل أيضا يلحق بماذا؟ بالناس. عن المحقق في المعتبر التفصيل، هذا قول آخر، التفصيل بين القضاء والكفارة، لم يفصل بين الجاهل القاصر والمقصر، وإنما فصل بين القضاء والكفارة، فالتزم بوجوب القضاء وعدم وجوب شنو؟ الكفارة. يجب القضاء لكن لا تجب ماذا؟ الكفارة. وبالتالي معناه شنو؟ الالتزام ببطلان الصوم، ببطلان الصوم. صغيرة الأمر لا تترتب عليه الكفارة، لكن يجب ماذا؟ يجب القضاء. هناك قولان آخران اختارهما المتأخرون من فقهائنا. القول الأول اللي اختار الشيخ الأنصاري، وهو التفصيل بين القاصر وبين المقصر، الجاهل القاصر لا يبطل صومه، يصح صومه ولا يجب عليه القضاء، الجاهل المقصر لا، قال يبطل صومه ويجب عليه القضاء، ففصل بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر. التفصيل الآخر للشيخ صاحب الجواهر اختاره، وهو تفصيل بين القاصر والمقصر لكن في الكفارة، وأما في القضاء لم يقل بماذا؟ بالتفصيل، بمعنى أن القضاء يجب على كل منهما القاصر والمقصر، لكن الكفارة إنما تثبت في حق القاصر، إنما تثبت في حق المقصر دون شنو؟ دون القاصر، فهو تفصيل بهذا الشكل أيضا. المهم من الأقوال اللي يهمنا في المقام هو التكلم من زاوية البطلان وعدم البطلان، وجوب الكفارة وعدم وجوب، يأتي الحديث عن الكفارة مفصلا في الفصل المعقود لبيان حكم الكفارة. نحن نتكلم عن صحة الصوم وعدم صحة الصوم، إذا صح الصوم لا يجب القضاء بطبيعة الحال، وإذا بطل الصوم فيجب ماذا؟ يجب القضاء تمسكا بأدلة القضاء. البطلان ووجوب القضاء المنسوب إلى المشهور في محل الكلام، من دون فرق بين القاصر والمقصر، هذا يستدل له بإطلاقات الأدلة، بل لعله هو الدليل الوحيد لهم للقول بالبطلان، أن مقتضى إطلاقات الأدلة هو البطلان. يا أدلة، أدلة المفطري، عندنا أدلة تدل على أن الأكل مفطر، تعمد القيام مفطر، الجماع مفطر إلى آخره، ومقتضى التمسك بإطلاقها هو أنها مفطرة إذا صدرت من الصائم، سواء كان عالما بمفطريتها أو كان شنو؟ جاهلا بمفطريتها، مطلقا تكون مفطرة، ماكو داعي لتخصيصها بخصوص شنو؟ بخصوص العالم وإخراج الجاهل منها، لا، هي مطلقة تشمل العالم وتشمل ماذا؟ الجاهل، مقتضى إطلاق هذا. ونفس الكلام يقال في أدلة وجوب القضاء، يعني عندنا أدلة تدل على وجوب القضاء كما قرأناه في الدروس السابقة، أنه يجب القضاء إذا تعمد القيء، يجب القضاء إذا شنو؟ إذا مثل شنو؟ إذا فعل، يجب القضاء إذا كذب على الله ورسوله إلى آخره مثلا، وهم يمكن التمسك بإطلاقها، أن مقتضى إطلاقها وجوب القضاء على من يتقيأ في نهار شهر رمضان من دون فرق بين أن يكون عالما بمفطريته أو يكون جاهلا بماذا؟ بمفطريته. مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو ذلك، بل قد يقال بأن مقتضى إطلاق أدلة ترتب الكفارة على هذه المفطرات هو ماذا؟ هو أيضا ثبوت الكفارة في حق الجاهل. الدليل اللي يقول أكو أدلة تدل على أنه اللي يفعل الفعل الفلاني يجب عليه قضاء، يجب عليه صوم شهرين متتابعين، أو شنو، أو إطعام 60 مسكين، لا أكو روايات من هالقبيل سيجي نذكرها، روايات صريحة أنه رأسا ترتب الكفارة على من؟ قرينا بعضها لعله، ترتب الكفارة على صدو على نفس المفطر، على ارتكاب المفطر. فقد يقال بأن مقتضى إطلاقها هو أن هذا يثبت في حق العالم بالمفطرية وحق شنو الجاهل. من تقيأ، من تعمد القاء، افرض شرواية، إذا تعمد القاء يجب عليه الكفارة. مقتضى إطلاقا تجب عليه الكفارة إذا تعمد القاء، سواء كان عالما بالمفطرية أو كان جاهلا بالمفطرية. انتهى الوقت. هذا هو عمدة أدلة القول بالبطلان، هو التمسك بالمطلقات، وهذا مهم جدا في مقام المحاججة بين أدلة القول بالبطلان وأدلة القول بعدم البطلان. وصلى الله على محمد وعلى آله.